وصلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وثانيا أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في مناقشة الثمرة الرابعة والأخيرة والتي ذكرت في ثمرات البحث في مقدمة الواجب. تقدم المناقشة الأولى، الوجه الأول، المناقشة في الثمرة الرابعة. حاصل الثمرة الرابعة هي أننا بناء على الملازمة، إذا بنينا على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وقلنا بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري، تدخل المسألة، يدخل المقام، تدخل المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وأما بناء على عدم ثبوت الملازمة وعدم وجوب المقدمة بالوجوب الغيري فلا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فالثمرة هي دخول المقام المقدمة المحرمة في مسألة الاجتماع وعدم دخوله. قدمت المناقشة الأولى وهي أنه المقدمة المحرمة لا تدخل في مسألة الاجتماع مطلقا، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، قلنا بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري أو لم نقل بذلك. المقدمة المحرمة لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي مطلقا على التقدير، وذلك لما ذكرناه من أن ضابط مسألة اجتماع الأمر والنهي غير موجود في المقام. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، المناقشة الأولى واضح، خلينا نسميها مناقشة صغروية. يعني شنو؟ يعني أن المناقشة لو تمت لمنعت عن إدخال المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أصلا لا نسلم دخول المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. المناقشة الثانية هو أننا لو تنزلنا عن المناقشة الأولى وسلمنا في الصغرى وقلنا أنه فعلا بناء على الملازمة تدخل المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبناء على عدم الملازمة لا تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا سلمنا، نقول حتى إذا سلم ذلك لا تترتب الثمرة المترتبة على مسألة الاجتماع. احنا شنو غرضنا حينما نبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ لا ننسى المثال المدرسي. شنو المثال المدرسي المعروف لمسألة الاجتماع؟ مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. شنو غرضنا من البحث في جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ شنو غرضنا؟ غرضنا أن نصحح الصلاة. إذا صلى في الأرض المغصوبة، هل يمكن أن تكون هذه الصلاة المغصوبة المحرمة الممنوعة التي توجه النهي إليها، هل تكون مأمورا بها بالإضافة إلى النهي؟ هل يمكن الاجتماع؟ حتى شنو؟ حتى نحكم بصحة الصلاة، نقول هذه الصلاة مأمور بها وهو صلى. نعم، هو مأثوم من جانب آخر لأجل الغصب، ذاك بحث آخر. احنا غرضنا من مسألة الاجتماع هي تصحيح الضد العبادي، يعني الصلاة تصحيح الصلاة، تصحيح الصلاة بناء على مسألة الاجتماع. إذا كان طبعا إذا كان الواجب عبادة نريد نصححه، أو خلينا نعبر بعبارة جامعة، نقول ترتب الأثر على الواجب، ترتب الأثر على الواجب سواء كان عبادة أو لم يكن عبادة. يعني ثمرتنا الأثر المترقب من القول بالجواز بجواز الاجتماع هو أن يترتب الأثر على الواجب، على ما كان واجبا ثم حرم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الأثر المترقب. الأثر المترقب هو ترتب الأثر على مسألة على الواجب. هذا ليس ثابتا في محل الكلام، هاي مناقشتنا. نقول هذا سواء قلنا بالاجتماع، سواء أدخلنا المسألة، أدخلنا المقام في مسألة الاجتماع، هذا الأثر لا يترتب، لا يترتب هذا الأثر. وذلك لأن المقدمة المحرمة إما أن تكون توصلية وإما أن تكون تعبدية، الأمر لا يخلو. عليكم السلام ورحمة الله. المقدمة المحرمة إما أن تكون توصلية وإما أن تكون تعبدية. فإذا كانت تعبدية إذا كانت توصلية، المصنف بدأ بالتوصلية، إذا كانت توصلية كركوب الدابة المغصوبة، شوفوا إخواني، ركوب الدابة المغصوبة هذا الركوب محرم، وفي نفس الوقت هو مقدمة لواجب. فبناء الثمرة هيك تقول، بناء على وجوب المقدمة بالوجوب الغيري راح يجتمع في الركوب، ركوب الدابة المغصوبة يجتمع الأمر والنهي، فتدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى يترتب عليه الأثر، أثر مسألة الاجتماع. أما بناء على عدم ثبوت الملازمة فنقول الركوب لا يكون إلا محرما ولا يكون واجبا بالوجوب الغيري. هاي الثمرة، هذا أصل الثمرة. إحنا في مقام الجواب نقول حتى لو سلمنا بدخول هذا المقدمة المحرمة ركوب الدابة المغصوبة، حتى إذا سلمناه ودخل في مسألة الاجتماع، شنو اللي يترتب؟ شنو اللي نترقبه؟ اللي نترقبه أن يترتب الأثر على المقدمة. نقول هذا ما يترتب، هذا ما له علاقة بمسألة الاجتماع وعدم الاجتماع. هو شنو الأثر المترقب من المقدمة التوصلية؟ توصلية، شنو الأثر؟ الأثر هو التمكن بالمقدمة من التوصل إلى الواجب النفسي، إلى ذي المقدمة. مو هذا قلنا الغرض، مرارا قلنا الغرض من المقدمة التمكن من الواجب النفسي، التمكن من الواجب النفسي والتوصل بالمقدمة إلى الواجب النفسي، هذا هو الغرض من المقدمة. الغرض من الواجب بالوجوب الغيري أن يتمكن، أن يتوصل بالواجب الغيري إلى الواجب النفسي، هذا الغرض. هاي مناقشتنا، هذا الغرض ثابت للمقدمة سواء قلنا بالاجتماع أو لم نقل بالاجتماع، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل بجواز الاجتماع. فما راح يترتب أثر على إدخال هذا المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. احنا قلنا غرضنا من مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يترتب الأثر على الواجب، مثلا في باب الصلاة صحيح الصلاة، في باب الواجب التوصلي حتى يتحقق الغرض من الواجب التوصلي. هاي المقدمة، هاي المقدمة ركوب الدابة المغصوبة، ركوب الدابة المغصوبة هذا يترتب الأثر عليه الغرض من الوجوب الغيري، يترتب التوصل إلى الواجب النفسي ثابت سواء قلنا بجواز الاجتماع أو لم نقل، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو لم نقل. ليش؟ لأن هذا التوصل أمر ذاتي، أمر ذاتي، أمر تكويني، لا يرتبط بالأمر بالركوب، سواء كان الركوب مأمورا به أو لم يكن مأمورا به. هو ركوب الدابة محرمة أو مغصوبة أو مباحة، هو ركوب الدابة من شأنه أن يوصل إلى الواجب النفسي بأي طريقة كان. ركوب الدابة هو يوصل للديار المقدسة، فيمكن المكلف من الاتيان بالواجب، سواء كان الركوب مأمورا به أو لم يكن، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا بالجواب. إذن ما يترتب الأثر على مسألة إدخال المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حتى لو قلنا بالامتناع وعدم جواز الاجتماع، حتى إذا قلنا بعدم جواز الاجتماع وأن المقدمة ليست إلا محرمة وليست واجبة. نسأل، هاي المقدمة ركوب الدابة المقصوبة المحرم فقط وليس بواجب، هذا يمكن المكلف من الإتيان بالمناسك أو لا؟ الجواب نعم، هو يمكن، هو يوصل. فإذا ما له علاقة بمسألة الاجتماع وعدم الاجتماع، الأمر وعدم الأمر. أنت أتعبت نفسك، أنت صاحب الثمرة، أتعبت نفسك وقلت بناء على الوجوب راح تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ثم ماذا؟ حتى إذا دخلت في مسألة اجتماع الأمر والنهي، سواء قلنا بالجواز، بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع، النتيجة واحدة، فما راح تتأثر النتيجة بالجواز وعدمه، حتى إذا قلنا بالوجوب الغيري وتدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي. حتى شنو؟ حتى يترتب الأثر، هو الأثر مترتب على ذات المقدمة. هاي الإيصال قضية تكوينية، الإيصال هو مجرد أن يركب على الدابة وتسير الدابة منزلا منزلا إلى أن توصل المكلف إلى الديار المقدسة، هو خلص يتمكن من الإتيان بالواجب، بقطع النظر عن أن هذا الركوب منهي عنه أو لا، مأمور به أو لا، قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع. فالأثر لا يترتب إذا كانت المقدمة توصلية. وأما إذا كانت المقدمة تعبدية، إذا كانت المقدمة تعبدية، مقدمة محرمة تعبدية، مثل إيش؟ أولا إحنا شنو مقدماتنا التعبدية؟ شن مقدمة تعبدية عندنا؟ ما عندنا إلا الوضوء وأخويه، هاي طهارات الثلاث، فالأمر منحصر هاي الأمثلة. فحتى نجعل المقدمة محرمة، مثل إيش مثلا؟ مثل الوضوء بالماء المغصوب، وضوء بالماء المغصوب، هناك شنا نقول ركوب للدابة المغصوبة حتى تكون مقدمة محرمة، هنا نقول وضوء بالماء المغصوب حتى تكون مقدمة تعبدية محرمة. إذا قلنا بالامتناع نفس الكلام نقوله، نفس الكلام يعني شنو؟ يعني أيضا نقول لا يترتب الأثر، ماكو أثر يترتب من إدخال المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا في المسألة الآتية، إحنا الآن ما نريد نبحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، لكن نريد ندخل المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا انتهينا في المسألة الآتية في باب النواهي إن شاء الله، إذا انتهينا إلى الامتناع وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي لأجل مثلا عدم كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون، هذا ما يكشف عن تعدد المعنون، طالما كان الوجود الخارجي واحدا لا يجتمع الأمر والنهي، فحينئذ شو نسوي؟ لابد إن إما أن نقدم جانب النهي وإما أن نقدم جانب الأمر. فلو قلنا بالامتناع وقلنا بتقديم جانب النهي، الوضوء بالماء المغصوب هذا يكون محرما فقط ولا يكون واجبا. ليش؟ احنا قلنا بالامتناع، امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، الوضوء بالماء المغصوب يكون محرما فلا يقع صحيحا، فما يترتب الأثر. هذا إذا قدمنا جانب التحريم، جانب النهي. أما إذا قدمنا جانب الأمر، قلنا هذا الوضوء بالماء المغصوب من ناحية، شوفوا أخواني، من ناحية منهي عنه بالنهي النفسي، محرم حرمة أو تحريم نفسي رقص، ومن ناحية أخرى هو واجب بالوجوب الغيري، منه الوضوء بالماء المغصوب، هو واجب بالوجوب الغيري، أكو مأمور بالأمر الغيري. ليش؟ لأن مقدمة للصلاة الواجبة. فإذا قلنا بالامتناع، إحنا بانين عن الامتناع الآن، إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب الأمر فيكون مأمورا به بالأمر الغيري ولا يكون منهيا عنه بالنهي النفسي، فقط مأمور به بالأمر الغيري. هذا يقع صحيحا أو يقع باطلا؟ نقول يقع صحيحا وعبادة، شوفوا، ولكن لا لأجل الأمر الغيري. ليش؟ لما ذكرنا سابقا مفصلا من أن الأمر الغيري لا يستوجب العبادية، لا يقتضي العبادية. صحيح الوضوء بالماء المغصوب ليس منهيا عنه، وإنما يكون مأمورا به بالأمر الغيري فقط، في قبال فقط، يعني شنو يعني في قبال النهي، يعني ما كنا نهي، لأن قدمنا جانب الأمر فقط دون جانب النهي، فيكون مأمورا به بالأمر الغيري، فيقع صحيحا عبادة، لكن لا لأجل الأمر الغيري، وإنما لأجل شنو؟ لأجل الاستحباب النفسي كما ذكر المصنف سابقا. وشلون حل المصنف مسألة عبادية الطهارات الثلاث؟ على أساس الاستحباب النفسي الثابت بالدليل الخاص. فإذا شو نريد نقول؟ نريد نقول أن هذا الوجوب الغيري سواء وجد أو لم يوجد لا يؤثر في النتيجة شيء. في الحالة الأولى نقول بالبطلان حتى مع وجوده، ليش؟ لأن احنا قدمنا جانب النهي عليه. ونقول بالحالة الثانية بالصحة حتى مع وجوده أو فقده، ليش؟ لأن العبادية ليست ناشئة من الوجوب الغيري، وإنما العبادية ناشئة من الاستحباب النفسي للوضوء. الوضوء مستحب في نفسه. فإذا هاي مسألة وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة، هذا لا يؤثر فيما نحن فيه حتى إذا أدخلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. النتيجة ما تختلف، لا تتأثر. فلا تكون مسألة وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة لا تكون مؤثرة في المقام ولا تكون مثمرة. هذا كله إذا قلنا بالامتناع، مرة قدمنا جانب النهي، مرة قدمنا جانب الأمر. أما إذا قلنا بالجواب فحينئذ يكون الوضوء صحيحا وموصلا للصلاة، ولكن سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، بناء على جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، هو مأمور به بالأمر الغيري ومحرم بالحرمة النفسية. بناء على ذلك نقول بصحة الوضوء وإمكان التوصل بالوضوء بالماء المرصوب إلى الصلاة، لكن لا لأجل الأمر الغيري وإنما لأجل الاستحباب النفسي. فنرجع نقول أن مسألة وجوب المقدمة ومسألة الملازمة ليس مثمرا، ليس مؤثرا في محل الكلام، لأن شفنا على كل التقادير الثلاثة، سواء قلنا بالامتناع وقدمنا جانب التحريم الوجوب وعدمه ما يأثر، سواء قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الأمر الوجوب وعدمه ما يأثر، سواء قلنا بالجواز الوجوب وعدمه لا يؤثر. إذن حتى إذا أدخلنا المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، الثمر المترقبة والأثر المتوقع من مسألة الاجتماع لا يترتب على نفس الوجوب، على نفس وجوب المقدمة، وإنما يرتبط بشيء آخر، يرتبط بالاستحباب النفسي اللي بنى المصنف عليه. هذا حاصل المناقشة الثانية. المناقشة الأولى كما ذكرنا مناقشة صغروية، قلنا أساساً مسألة المقدمة المحرمة لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، اللي عبرنا عنه قلنا مناقشة صغروية. مناقشة ثانية قلنا لا، حتى إذا تنزلنا وأدخلنا بالقوة، أدخلنا مثلا المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أيضا لا تتأثر النتيجة بالوجوب وعدم الوجوب. هاي المناقشة الثانية. أكو سؤال؟ قال: وثانيا ان الاجتماع وعدمه، راح يبتدي اولا بالمقدمه الموصله، المقدمه التوصليه، المقدمه المحرمه التوصليه، يقول ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل، اجتماع الوجوب والحرمه، اجتماع الامر والنهي لا يؤثر في التوصل، لا يؤثر في إمكان التوصل. إمكان التوصل هذا شنو؟ هذا الغرض من المقدمة، الغرض من المقدمة والأثر الذي يترتب على المقدمة ما يتأثر بالوجوب وبالاجتماع وعدم الاجتماع. إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه وعدم منه وعدم التوصل. الاجتماع يعني جواز الاجتماع لا يؤثر في التوصل بالمقدمة المحرمة، وعدم جواز الاجتماع يعني الامتناع لا يؤثر في عدم التوصل. المقدمة توصل سواء قلنا بالاجتماع أو لم نقل بالاجتماع، باعتبار أن الإيصال هاي قضية تكوينية ذاتية موجودة في نفس المقدمة المحرمة. يقول إن الاجتماع وعدم لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه وعدم التوصل أصلا، فإنه يمكن التوصل بالمقدمة المحرمة إن كانت توصلية. إذا كانت توصلية يمكن التوصل بها إلى الواجب النفسي ولو لم نقل بجواز الاجتماع، ولو لم نقل بجواز الاجتماع. هذا ليش يقوله؟ ليش يقول ولو لم نقل بجواز الاجتماع؟ ليش؟ لأن المدعي الثمرة يقول إحنا إذا أدخلنا مسألة المقدمة المحرمة في مسألة جواز الاجتماع وعدمه وقلنا بالجواز، حينئذ يترتب الأثر على المقدمة. أما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، حينئذ ما يمكن أن يترتب. إحنا نقول لا هذا الأثر يترتب على المقدمة وإن قلنا بالامتناع وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع، سواء بنينا على النهي قدمنا النهي أو قدمنا الأمر. يقول ولو لم نقل بجواز الاجتماع، هذا فيما يرتبط بالمقدمة التوصلية. وأما المقدمة التعبدية يقول وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، أيضا هم النتيجة لا تتأثر. إذا كانت المقدمة المحرمة تعبدية، وضوء بالماء المغصوب، هذا إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع يمكن أن نتوصل بذلك الوضوء بالماء المغصوب إلى الصلاة؟ الجواب لا، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. ليش؟ لأن إذا قدمنا جانب النهي فواضح تكون مقدمة محرمة ولا يمكن التعبد بالمحرم، محرمة فقط وليست واجبة. وإذا قدمنا جانب الوجوب الغيري، قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الوجوب الغيري، نقول يمكن التوصل، لكن يمكن التوصل لا لأجل الوجوب الغيري وإنما لأجل الاستحباب النفسي. لذلك هو يقول قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدمه، يعني القضية ما تتأثر بوجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة. بناء على الامتناع لا يجوز الاجتماع، ما يمكن التوصل بالوضوء بالماء المغصوب. حتى إذا قلنا بالوجوب هذا الوجوب ما يمكن أن لوحده، إذا قصرنا النظر على الوجوب الغيري ما يحقق عبادية. فحتى إذا قلنا بتقديم جانب الوجوب الغيري، هذا الوجوب الغيري لوحده لا يفي بالتعبدية، فلا يمكن التوصل بالوضوء بالماء المغصوب إلى الصلاة. يقول وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع، هاي على القول بالامتناع يعني مقصودة سواء قدمنا جانب النهي فواضح، وحتى إذا قدمنا جانب الأمر. ليش حتى إذا قدمنا جانب الأمر؟ لأن نفس الأمر الغيري لوحده ما يمكن أن يجعل المقدمة عبادة، لما ذكرناه من أن الأمر الغيري أمر توصلي دائما. قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، فإذا هاي النتيجة هم تتأثر بوجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة، وجواز التوصل هذا جواز التوصل معطوف على مدخول عدم اللي هو جواز التوصل، أولا قال عدم جواز التوصل إذا قلنا بالامتناع، وجواز التوصل بها على القول بالجواز. إذا قلنا بالجواز فيمكن التوصل بالمقدم، إذا قلنا بالجواز يجتمع في الوضوء بالماء المغصوب الحرمة النفسية والوجوب الغيري، هاي يمكن أن توصل إلى الصلاة، هذا الوضوء يمكن أن يوصل إلى الصلاة، لكن إنما يوصل الصلاة لا لأجل الوجوب الغيري، سواء وجد الوجوب الغيري أو لم يوجد، سواء قلنا بالملازمة أو لم نقل، يكفينا الاستحباب النفسي كما تقدم. يقول وجواز التوصل بها بالمقدمة المحرمة التعبدية على القول بالجواز، بجواز الاجتماع كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، بعد وجوب المقدمة ما يؤثر، وجد أو فقد هو لا يؤثر شيئا. ليش؟ لأن التوصل إنما ينشأ من الاستحباب النفسي. وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك. كذلك يعني قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه، هو يقول أي قيل بوجوب بالوجوب أو بعدمه، يفسر كذلك، يقول كذلك ويفسره. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها بالمقدمة المحرمة وعدم جواز هي أصلا، بين أن يقال بالوجوب بوجوب المقدمة أو يقال بعدمه، وبذلك تبطل الثمرة. ماكو فرق بين وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة. هاي المناقشة الثانية. المصنف في بعض النسخ هناك مناقشة ثالثة مذكورة في بعض النسخ، وفي نسخ أخرى الماتن ضرب على المناقشة الثالثة حذفها، وفي نسخ أخرى ما موجودة. في بعض النسخ مثلا في هاي النسخة اللي عندنا موجود في هامش هاي المناقشة الثالثة، وفي بعض النسخ موجود في المتن في نفس المتن، وفي نسخ أخرى أصلا ما موجود كما في نسخة الحقائق للسيد الحكيم ما موجودة أصلا. على أي حال إحنا طالما كانت موجودة في المتن أو في الهامش نذكرها بشكل مختصر، هاي المناقشة الثالثة. هاي المناقشة الثالثة اللي الآن راح نذكرها، هاي المناقشة هي أيضا مناقشة صغروية، مناقشة صغروية يعني تمنع من إدخال المقام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني تشبه أي مناقشة الأولى لو الثانية تشبه الأولى. ولذلك شوفوا أخواني المصنف حينما ذكرها، يعني أصل ذكره إياها هو ذكرها كمناقشة ثانية حتى تكون مناقشة صغروية كالأولى، ثم بعد أن فرغ من المناقشتين الصغرويتين أجل المناقشة الثالثة الكبروية. فهاي اللي الآن بيناها هي كانت في الحقيقة ثالثة، لكن حينما حذف الثانية صارت الثالثة، صارت ثانية. على أي حال هاي مناقشة صغروية، المناقشة الثانية. حاصل المناقشة هو أن المقدمة المحرمة لا يجتمع فيها الوجوب والتحريم، الأمر والنهي، فلا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن المقدمة المحرمة إما أن تكون منحصرة وإما لا تكون منحصرة. هاي المقدمة المحرمة لو محصورة ما عنده غيرها، هو عنده دابة مغصوبة وما عنده دواب أخرى، وإما لا تكون منحصرة، عنده دابة مغصوبة وعنده أيضا دواب أخرى غير مغصوبة. في صورة الانحصار، في صورة الانحصار إذا ما كان عنده إلا هاي الدابة المغصوبة، لا يجتمع الوجوب والتحريم في الدابة المغصوبة، يعني ما يمكن أن نقول هاي الدابة محرمة من ناحية الغصب وواجبة من ناحية كونها مقدمة للحج الواجب، لا، وإنما نقول بوقوع التزاحم. الشارع المقدس لابد أن يوازن بين ملاكاته، شنو الأولى، شنو الأرجح في نظر الشارع، مفسدة الحرام، مفسدة الغاصب، لو مصلحة الواجب، مصلحة الحج. فإذا كانت المفسدة أعظم لا تتصف لا يتصف ركوب الدابة إلا بالحرمة ولا يكون واجبا، ويسقط الوجوب النفسي أساسين. هو المكلف يقول للشارع أنت كلفتني بالحج، أنا ما عندي إلا دابة مغصوبة، تقبل أركب الدابة المغصوبة؟ يقول لا، دابة المغصوبة مفسدة، مفسدة عظيمة أعظم من مصلحة الحج، فأنت اترك الحج، الحج ليس بواجب، وبالتالي ركوب الدابة لا يكون واجبا، ركوب الدابة إنما يتصف بالتحريم. زين، فإذا قدم جانب المفسدة، إذا قدم جانب المفسدة شنو يجتمع الأمر والنهي؟ الجواب لا. وهكذا إذا قدم جانب المصلحة، إذا قال إيه ما يخالف، هذا الحج، هذا الحج أعظم مصلحته، مصلحته أعظم من مفسدة ركوب الدابة المغصوبة، لا بس اركب الدابة المغصوبة، وحينئذ يرتفع التحريم، يرتفع تحريم الدابة المغصوبة، ويتصف ركوب الدابة المغصوبة بالوجوب الغيري فقط من دون أن يتصف بالتحريم. فسواء قدمنا جانب المفسدة أو قدمنا جانب المصلحة لا تتصف، على التقدير لا تتصف إما بالتحريم وإما بالوجوب فقط من دون أن تتصف بالآخر. ففي صورة الحصار ما عندنا اجتماع أمر ونهي، وإنما عندنا وجوب فقط أو تحريم فقط، هذا في صورة الانحصار. في صورة عدم الانحصار القضية بعد أوضح. في صورة عدم الانحصار صحيح الحج واجب، الحج واجب بالوجوب النفسي، ويترشح من الوجوب النفسي وجوب غيري على المقدمات، لكن أي مقدمات؟ مقدمات المباحة فقط، أما المقدمة المغصوبة لا يترشح من الوجوب النفسي وجوب غيري عليها، هاي مقدمة محرمة. ليش؟ لما ذكرنا سابقا من أن المقدمة المحرمة وإن كانت واجدة للملاك في الوجوب الغيري، واجدة للملاك في الوجوب الغيري، شنو الملاك؟ هسه قلنا الملاك في الوجوب الغيري شنو؟ التمكن من الوصول إلى الواجب النفسي، هاي المقدمة المحرمة يقول إذا أركبها توصلني وربما أسرع توصلني، مثلا الشيطان يقول له، يقول لا هاي أسرع، يقول هاي توصلني، فإذا الملاك موجود، لكن حيث أن المانع أيضا موجود فلا تتصف بالوجوب، المقدمة المحرمة لا تتصف بالوجوب الغيري، وإنما الوجوب الغيري يترشح فقط على المقدمات المباحة. فأيضا لا اجتماع للأمر والنهي في صورة عدم الانحصار، المغصوبة لا تتصف إلا بالحرمة، والمباحة لا تتصف إلا بالوجوب، فوين صار اجتماع الأمر والنهي؟ لا في صورة الانحصار عندنا اجتماع أمر ونهي، ولا في صورة عدم الانحصار ما عندنا اجتماع أمر ونهي. فهاي المناقشة الثانية مناقشة صغروية، المقدمة المحرمة لا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. قال هاي بالهامش أحيانا، يعني بعض النسخ موجودة بالهامش، لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، هاي المناقشة الثالثة، لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار بالمحرم، في غير صورة الانحصار في صورة وجود المباح والحرام، الوجوب الغيري وين يتوجه؟ للمباح فقط ولا يتعلق بالمحرم، لاختصاص الوجوب، يا وجوب، الوجوب الغيري بغير المحرم بالمباح، أما المحرم فلا يتصف بالوجوب الغيري، فما عندنا اجتماع. ليش؟ لأن المحرم لا يتصف إلا بالتحريم، والمباح لا يتصف إلا بالوجوب الغيري، فما عندنا اجتماع أمر ونهي في صورة عدم الانحصار. وأما في صورة الانحصار يقول وفيها، يعني في صورة الانحصار، إما لا وجوب للمقدمة، هاي في صورة شنو؟ في صورة تقديم جانب النهي، لا وجوب نفسي فلا وجوب للمقدمة بالوجوب الغيري، إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب للمقدمة لأجل المزاحمة، هذا الحرام يزاحم الواجب فيغلب عليه، يغلب على الواجب فلا يكون إلا تحريم نفسي، ما عندنا وجوب نفسي حتى يترشح من وجوب غيري، وإما لا حرمة لذلك، إما لا حرمة لذلك، لذلك يعني شنو؟ للمزاحمة. إذا وقع التزاحم وقدمنا جانب الوجوب بعد ماكو حرمة، الشارع المقدس يقول لك حج واركب الدابة المغصوبة وارتفع التحريم، تحريم الدابة المغصوبة. فعلى جميع التقادير لا يجتمع الأمر والنهي. هذا تمام الكلام في البحث في الثمرة في التي تترتب على مسألة وجوب مقدمة الواجب. ذكر المصنف الثمرة الصحيحة وناقش في الثمرات الأربعة المذكورة. المصنف قبل أن يدخل في ذكر أدلة القائلين بالملازمة والمنكرين للملازمة يذكر مسألة تأسيس الأصل في المسألة. إذا شككنا في الملازمة، إذا شككنا في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة ولم يقوم الدليل لا على الملازمة ولا على عدم الملازمة، احنا مو عندنا نزاع في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، هاي مسألتنا الأصولية، اكو ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة او ماكو ملازمة؟ فإذا لم يقوم الدليل من احد الطرفين، لا القائلين بالملازمة تمكنوا من اثبات الملازمة بالدليل، ولا المنكرين للملازمة ايضا تمكنوا من إثبات قولهم، وشككنا في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي بعد فقد الدليل هذه تصل النوبة إلى الأصل العملي، هل هناك أصل عملي يرجع إليه في حالة الشك؟ أكو عندنا أصل عملي نثبت به الملازمة أو ننفي به الملازمة أو لا، ليس لنا أصل عملي؟ هذا البحث معقود لبيان الأصل وتأصيل الأصل وبيان القاعدة قبل النظر في أدلة الطرفين. تارة يقع الكلام في الأصل الجاري بالإحاض الملازمة. الملازمة يعني شنو؟ يعني الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني المسألة الأصولية، مو احنا قلنا مسألتنا الأصولية البحث في الملازمة، ولذلك احنا قلنا في أول البحث أن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية تدخل في باب الملازمات العقلية وليست من المباحث اللفظية. زين، فتارة يقع الكلام في الأصل الجاري بالإحاض الملازمة، يعني بالإحاض المسألة الأصولية، وتارة أخرى يقع الكلام في الأصل العملي بالإحاض وجوب المقدمة، بالإحاض وجوب المقدمة. وجوب المقدمة يعني شنو؟ يعني المسألة الفقهية، مسألة الفقهية، يعني إحنا إذا وجب الكون على السطح وشككنا في وجوب نصب السلم بعد أن قلنا لا دليل على الملازمة ولا دليل على إنكار الملازمة، ما عندنا دليل من الطرفين، فعلمنا بوجوب الكون على السطح وشككنا في وجوب نصب السلم، هل هناك أصل عملي يجري بلحاظ نفس وجوب المقدمة، نفس وجوب النصب، نصب السلم مو بالملازمة كبرويا كمسألة أصولية، لا في خصوص وجوب المقدمة في المسألة الفقهية. فالكلام يقع في مقامين، في الأصل الجاري في الملازمة وفي الأصل الجاري في نفس وجوب المقدمة. أما المقام الأول، المقام الأول في البحث في الأصل الجاري في الملازمة، اللي في الحقيقة هذا احنا نظرنا إلى هذا، نظرنا إلى الملازمة، هذا هو البحث المهم، هو البحث الأصولي، هل هناك أصل عملي يجري لإثبات أو نفي الملازمة مع فقد الدليل؟ قد يتوهم في مقام الجواب أن أصالة عدم الملازمة هو الجاري في المقام، يقول إحنا الآن قاعد نشك في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، نشك في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، هل هناك ملازمة أو لا؟ فيقول إحنا في مرتبة سابقة ولو قبل زمان طويل نعلم بعدم الملازمة، الآن نشك في وجود الملازمة فنستصحب هذا العدم الثابت في المرتبة السابقة. استصحاب العدم كما في سائر الموارد، شقد عندنا استصحاب عدم ثابت في الزمان السابق ولو قبل البلوغ، قبل الشريعة، قبل ثبوت الشرائع، عندنا عدم للملازمة فنستصحب عدم الملازمة عند الشك في الملازمة. والنتيجة شنو؟ النتيجة نقول أن الاستصحاب يثبت عدم الملازمة. لكن هذا بالحقيقة هذا توهم باطل، هذا واضح البطلان، وذلك لأن الاستصحاب لكي يتم لابد من تمامية أركانه، الاستصحاب حتى يتم لابد من تمامية أركان الاستصحاب، ومن أول أركان الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة، اليقين في الحالة السابقة. ففي مثلي مثلا إذا علمنا بنجاسة الماء في مرتبة سابقة في اليوم السابق، ثم شككنا الآن في نجاسة الماء، نستصحب اليقين السابق، نستصحب اليقين بنجاسة الماء سابقا، نستصحب إلى الحالة الفعلية ونتعبد بنجاسة الماء المشكوك، فعندنا يقين بالحالة السابقة. مثال آخر أدري بي واضح بس عندي غرض بي، مثال عدالة زيد، إذا علمنا بعدالة زيد في اليوم السابق، أمس كنا مصلين وراء المغرب، اليوم شكينا في عدالة زيد، بعد أن كنا عالمين بعدالة زيد في اليوم السابق، الآن نشك نقول هاي العدالة التي كانت ثابتة سابقا هل لا زالت باقية أو ارتفعت؟ نشك في عدالته، شو نسوي؟ نستصحب الحالة السابقة، نستصحب عدالته، فنثبت العدالة بالاستصحاب ونتعبد بتلك العدالة. يعني شنو؟ يعني نرتب آثار العدالة ويجوز أن نقتدي بزيدين. هذا الكلام تام في مثل العدالة وفي مثل النجاسة. وأما في مثل المقام، احنا قاعد نستصحب شنو؟ نستصحب عدم الملازمة، هذا ليس تاما، ليس لنا يقين سابق بعدم الملازمة، ما عندنا يقين سابق بعدم الملازمة. حتى تقول أنت سابقا كنا نعلم بعدم الملازمة، الآن نشك في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة فنستصحب عدم الملازمة. وذلك شوفوا إخواني السر في ذلك، ليش ما عندنا يقين سابق بعدم الملازمة؟ وذلك لأن الملازمة ليست كالعدالة، الملازمة ليست كالعدالة، ليست كالعلم من الأوصاف التي يمكن أن يتصف بها الشيء في بعض الأحيان ولا يتصف بها الشيء في أحيان أخرى. شو أين التفت إخواني؟ العدالة من الصفات التي قد تعرض على زيد في بعض الحالات وقد لا تعرض، إذا كان ملتزما يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات يتصف بالعدالة، لكن إذا ارتكب ذنبا قبل أن يستغفر ترتفع العدالة. فالعدالة تارة يتصف بها زيد وأخرى لا يتصف، العلم كذلك، القيام كذلك، هاي من الأمور التي قد يتصف بها الموصوف في بعض الأحيان وقد لا يتصف بها في أحيان أخرى. الملازمة ليست كذلك، الملازمة من الصفات التي إما أن تكون موجودة منذ الأزل وتستمر، وإما لا تكون موجودة منذ الأزل ويستمر هذا العدم. فما عندنا حالة سابقة لعدم الملازمة ثم بعد ذلك نجي نشك في الملازمة حتى نستصحب العدم السابق. الملازمة تختلف عن العدالة. العدالة يمكن أن يتصف بها زيد في يوم ولا يتصف بها في يوم آخر، أما الملازمة، هاي الملازمة إما أن تكون موجودة كالملازمة بين الزوجية وبين الأربعة، هاي الملازمة موجودة ثابتة منذ الأزل وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبقى هاي الملازمة موجودة بين الأربعة وبين الزوجية. ماكو تجينا فد يوم من الأيام هاي الملازمة تنفك أو نشك في الملازمة. الملازمة لا تنفك بين الزوجية وبين الأربعة حتى نقول إحنا سابقا كنا على يقين بالملازمة، اليوم تغيرت الدنيا يمكن أن لا تكون الأربعة زوجا، نشك في الملازمة. لا، إما أن نكون على يقين بوجود الملازمة سابقا ويستمر هذا اليقين، وإما أيضا بالطرف الثاني نكون على يقين بعدم الملازمة سابقا ويستمر هذا العدم ويبقى ويدوم ولا يمكن أن يزول كما في العدالة. ماكو ملازمة بين الحيوانية وبين الناطقية، ماكو. قد تكون الحيوانية من دون ناطقية كما في سائر الأنواع الأخرى غير الإنسان، ماكو ملازمة. فما يمكن أن نقول إحنا في السنة السابقة كنا نعلم بعدم الملازمة بين الحيوانية وبين الناطقية، كان عندنا علم الآن نشوف. لا، هذا الكلام ليس تام. الملازمة إذا ثبتت ثبتت منذ الأزل، وإذا انتفت انتفت منذ الأزل. القائل بالملازمة، إحنا مو قاعد نتنازع في ثبوت وعدم ثبوت الملازمة، القائل بالملازمة يقول بالملازمة منذ الأزل وموجودة الآن وستبقى. المنكر للملازمة أيضا كذلك يقول بعدم وجود الملازمة فيما سبق والآن وفيما سيأتي. الملازمة كالذكورية وكالأنوثية، الذكر ذكر منذ الأزل، منذ أن يوجد الذكر هو ذكر ويبقى ذكر إلى أن يموت. الأنثى أيضا كذلك، ما يصير نقول هذا زيد كان ذكرا الآن نشك في ذكوريته، هذا كلام مو مقبول. هاي هند كانت أنثى نشك الآن في أنوثة هند، هذا الكلام مو مقبول. ال- 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 بعد مر علينا بالفقه مثلا شنو من الأمثلة التي إن وجدت القرشية مر علينا في بعض أبحاث الأصول. القرشية، المرأة حينما تولد إما أن تكون قرشية أو لا تكون قرشية، أما أن تكون في زمان قرشية ونشك الآن في قرشيتها هذا الكلام ليس مقبولا. الذي أريد أن أقول هو أن الملازمة ليست لها حالة سابقة مشكوكة الآن، فما عندنا شيء اسمه عدم الملازمة، اليقين بعدم الملازمة سابقا والشك في الملازمة لاحقا. ما عندنا حالة نتيقن بعدم وجود الملازمة، وحينئذ بعد ما يمكن أن نستصحب عدم الملازمة، لأننا إن كنا شاكين بالملازمة الآن معنى ذلك أن الشك كان سابقا وليس لنا حالة سابقة، وإما أن نكون عالمين بالملازمة هذا يعني أن الملازمة ثابتة منذ الأزل، فما يمكن أن نجري استصحاب عدم الملازمة، فاستصحاب عدم الملازمة لا يجري، فما عندنا أصل. ليس حتى نجاوب مو سألتوا أكو أصل في المسألة الأصولية، الجواب لا، ليس لنا أصلا في المسألة الأصولية، فإما أن ننتهي إلى الدليل وإما أن لا، حتى ما عندنا أصل عملي. قال في تأسيس الأصل في المسألة: اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، يا مسألة مسألة الأصولية، في المسألة الأصولية ما عندنا. ليش؟ احنا قلنا كلامنا في مقامين، ما ندري قد يطلع عندنا أصل في المسألة الفقهية، الآن قاعد نبحث في المسألة الأصولية. لا أصل في محل البحث في المسألة، في المسألة الأصولية، فإن الملازمة، هذا تعليل للا أصل. وليش ماكو أصل؟ يقول فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، هاي الملازمة، وعدمها عدم الملازمة، فإن الملازمة وعدم الملازمة ليست لها حالة سابقة، ما عندنا حالة سابقة معلومة للملازمة ولا نشك في الحالة السابقة، بل تكون الملازمة أو عدم الملازمة أزلية ثابتة منذ الأزل. الملازمة لو كانت ثابتة لكانت ثابتة منذ الأزل، كما في الملازمة بين الأربعة وبين الزوجية، وإما لا تكون ثابتة فلا تكون ثابتة أيضا منذ الأزل، كما في الملازمة بين الحيوانية وبين الناطقية. ثم يقول: نعم، نفس وجوب المقدمة. هذا كلام في المقام الثاني في المسألة الفقهية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.